بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونرجو منه الفيض والفضل، ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من تبع هذا النبي الكريم من هذه الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاهدون الكرام، نحن في إطلالة مع هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، ومناسبة ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أن المناسبة في الإسلام جزء من العلم الشرعي المرتبط بالتاريخ، ومعلوم أن التاريخ دائما مربوط بالديانة في دين الإسلام، ولم يفرق بين التاريخ والديانة إلا العقل الذي لم يربط الإسلام بالحياة. أما بالنسبة لنا كمسلمين، فإذا تكلمنا عن التاريخ فإنما نتكلم عن موقع من مواقع الديانة من حيث الالتزام بها أو تركها. وإذا تكلمنا عن الديانة فنحن نتكلم عن شريعة احتضنها التاريخ أو رفضها. إذن فهذه المناسبة من العام الهجري، وهي ربيع الأول، وكذلك على ما رجح أن 12 من هذا الشهر هو فيه ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى اختلاف في الأقوال في هذا الأمر، فإننا نحيي المشاهدين والمستمعين تحية من عند الله مباركة طيبة، ونبسط للجميع أهمية المناسبات في هذا العصر وفي هذا الزمن الذي تكاد أن تكون فيه المناسبة الإسلامية تتعرض للنسخ والمسخ، لأن هناك مناسبات مستجدة ومستحدثة فرضتها الحياة وأوجدتها الأسباب المتطورة في الحياة، فذهب الناس بحكم أثرهم وتأثيرهم إلى كل مناسبة جديدة، وتركوا كل مناسبة تليدة أو قديمة، وهذا يؤذن وللأسف بضعف معرفة الإنسان عن تاريخه وتاريخ دينه. فالإنسان في الأرض قديم الوجود منذ عهد آدم، لكن لولا أن الله سبحانه وتعالى جعلنا الكتاب العزيز يرصد هذا التاريخ لما عرفنا شيء من على وجه الحقيقة في الربط بين الديانة والتاريخ. لكن عندنا ثروة علمية شرعية من خلال كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تهدي الإنسان إلى سواء السبيل. ومعلوم أيضا أن التاريخ حوادث وأزمنة تمر، ولكن ليس الأمر في ديننا كذلك، إنما هي مفاصل تبرز لنا أهمية المرحلة أو الزمن أو العصر الذي يتحدث عنه في تلك المناسبة أو في هذه المناسبة. فشهر ربيع الأول منذ أن ولد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت ذلك في تعيين تاريخه، دخلت الأمة إلى عالم ومرحلة ذات أهمية بالغة من حيث الدراسة ومن حيث القراءة لما يجريه الله سبحانه وتعالى في صفحة العالم. فهذا الميلاد ربما تفرد عن كثير من نماذج الميلاد في الأرض، ولأنه حمل معه هدفا بعيدا لازلنا إلى اليوم نستثمره، ولازلنا إلى اليوم نتأثر به، ولازلنا إلى اليوم ندافع عنه، ولازلنا إلى اليوم ننطوي فيه. نحن أمة مسلمة، نحن لنا شرفنا الخاص وهويتنا الخاصة ومنهجيتنا في الحياة الخاصة، لسنا تبعا لأحد في هذا العالم، نحن لنا أصول شرعية يجب أن نحتكم إليها وعليها، مع أننا لو نظرنا إلى حقيقة حالنا اليوم لوجدنا أن الكثير مننا قد حول هذه المادة العلمية الشرعية إلى مادة صراع، وإلى مادة إثبات وجود لنفسه أو لجماعته أو لمذهبه، مما أوجد خلل في العلاقة الشرعية بين المسلمين. واستطاع عدو الإسلام أن يخترق هذه العلة ويصل إلى قلب الأمة ويفجر الصراع بينها على الصفة التي نراها. وليس الخطأ عند الكافر ولا عند المخترق، ولكن عند الأوعية التي تعيش ضمن إطار العالم العربي والإسلامي كمسؤولة عنه، سواء كان في مستوى الحكم والاقتصاد أو كان في مستوى العلم والاعتقاد. نحن هنا عندنا العلة، لأننا حولنا هذا الدين بعمومه، سواء كان جزءه الخاص بالتاريخ والديانة أو كان الخاص بالتعبد والتشريع والعقائد ومراتب السلوك. حصل عندنا خلل، وفوق ذلك عزة بالإثم. وقد لا يدرك الناس ممن ينطلقون من هذه المنطلقات أنها إثم، بل يعتقدون أنها عين الحقيقة عندما يجسدون في العالم الإنساني والعالم الإسلامي قضية الصراع المذهبي أو الطبقي أو الطائفي أو السياسي أو الاجتماعي أو العقدي أو غيرها أو الطبقي، هذه التي سادت العالم الإنساني. لكن نحن أمة، وإن كان هذا العالم يعيش هذه الحالة من الصراع بطبيعة حال الكفر، فإننا نحن نحمل معالجات، ومن المعالجات أن نقرأ التاريخ مرتبط بالديانة، وأن نهدي للعالم بسمة من خلال حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم يبعث النبي لأجل نختلف عليه، ولم يولد النبي لأجل نقيم الصراع في مناسباته. هذه ظاهرة خطيرة في حياة المسلمين بصرف النظر عن أصحابها والقائمين عليها، لكن الأصل أن هذه الشخصية أطلت على العالم ببسمة قيم وأخلاق وسلوك وصلاح إنسان وإعادة ترتيب أوضاع، سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية. من اليوم في عالمنا المعاصر يلتفت إلى هذه الشخصية من هذه الوجهة؟ نحن نرى الآن ما بين فريقين، فريق يغلو في المناسبة وفريق يجفو في المناسبة، واختلف الناس من قمتهم إلى قاعدتهم حول هذه المسألة، وصنفت المؤلفات والكتب والأشرطة والمحاضرات وكثير مما يقال وكثير مما يتحدث به حول هذا المشكلة القائمة على الفعل ورد الفعل، حتى بلغنا إلى هذه الحالة من الحرج أن أحدنا يستحي أن يتكلم في المناسبة، أو بعضهم تجده في حالة تشنج وهو يتكلم عن المناسبة. انتقلت المعركة من عدونا إلينا، وصرنا نحن نعاني في أبسط الأمور وهي القراءة الشرعية للمناسبة، نعاني أزمة، نعاني علة، نعاني مرض ولا نشعره أو لا نشعر به ولا نستشعر خطره. إذن فنحن نحتاج إلى إعادة نظر، وهذا الكلام موجه للكل، سواء كانوا في مستوى الحكم والاقتصاد أو كان في مستوى العلم والاعتقاد. كفانا من هذه الفوضى، وكفى الأمة من هذه الحالة، وحتى مثلنا وأشباهنا الذين ليس لنا رقم يعتد به، نجد أن كلامنا أحيانا يذهب هكذا سدى، لأن ليس لنا غرض في أحد. حتى المناسبة اليوم لما نتكلم عنها، لا لنؤيد فريق ضد فريق ولا لننصر فريق ضد فريق، نحن نتكلم لأجل أن نعيد كل الرؤى الشرعية ذات الاعتبار القرآني النبوي إلى العدل، إلى الواقع الصحيح الذي للأسف تركناه وانشغلنا بغيره، ووصلنا اليوم مما نرى ونسمع ونشهد إلى حالة تكلم الفؤاد. وتدمر الواقع، وأدخلت المسلمين في حالة من حالات الخطر الذي لا نستطيع أن نحدد مداه، ويكاد أن يكون كما يقول بلغ السيل الزبا، بلغت المسألة إلى حالة خطيرة. تسأل في الواقع هذا من العاقل، من العالم، من المدرك، من الغيور، من الذي يحس بالحالة التي نحن فيها، من المشخص، من؟ إذا نظرنا إلى حقيقة الحال، أما إذا نظرنا كل منا إلى نفسه، كل منا إلى مجموعته، كل منا إلى مذهبه، وكل منا إلى أصحابه، فالشيطان يقف مع كل فريق. والشيطان بدأ منذ أن خلقه الله وهو يقسم الشعوب، قسم بين هابيل وقابيل، وقسم بين الأنبياء في دعوتهم الأبوية، وبين الشعوب الأخرى في دعوته الأنوية. وهذه وظيفة الشيطان، متى سندركها؟ إذا لم نقرأ المناسبة على الوجه الشرعي ونخرجها من هذا الوحل الذي حولناه إلى مهاترة وإلى منازعة وإلى إضاعة أموال في التصنيف والرد والتأكيد وغير ذلك من البراهين التي يتكلم عنها دون الحاجة لها. لسنا في حاجة على الإطلاق، لا لأجل نثبت قضية ميلاد النبي ولا لأجل نفيه. نحن يجب أن نعيد دراسة الشخصية كأي بحث علمي في أي جامعة. خذوا لكم أي موقع بحثي في العالم، انظروا ما هي أهمية هذه الشخصية في الدراسة العلمية من خلال الوقائع المطروحة في الكتاب والسنة، وحتى من خلال ما كتب على صفة الاعتدال والتوسط الشرعي. نقرأ، نعلم الناس. اليوم صرنا نعلم الناس كل العلوم، المدارس تعلم، والثانويات تعلم، والجامعة تعلم، والدراسات في كل العالم ومراكز البحوث. لكن عندما نصل نحن المسلمين إلى مناسباتنا نتحول إلى نمور، ويا ليتنا نمور ضد عدونا، نمور ضد بعضنا البعض، ومع غاية من الحماس، وعلى غاية من الاستبسال، وعلى غاية من الشعور بالهوية الواعية في النظر إلى الشيء والكلام عنه. هذا هو الغثاء، هذا هو الذي أخبر النبي عنه أنه في أمة محمد غثاء في غثاء. هذه الغثائية التي بلغ إليها المسلمون من الأعلى إلى الأسفل، ومن الأسفل إلى الأعلى. وهذا الأمر ليس جزاف أو تهمة للأمة، لكن إعادة قراءة لكلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي وصفنا وشخص حياتنا وشخص واقعنا وماضينا وحاضرنا. نحن اليوم نرى في العالم كل يوم تطور، العلم المادي يتطور والعلم الديني يتدهور، العلم الشرعي ينهار والعلم الدنيوي المادي يزداد، حتى صار أبناؤنا وبناتنا كل همهم نيل هذه الشهادات العلمية ذات العلاقة بالعلم المادي. ولا أقول خطأ، لكن لابد تكون معادلة. يجب أن نعلم أن الدنيا إذا تطورت بالأسباب فإن وعي المسلم وإدراك المسلم يتطور بالأسباب، ونستخلص الحجج البينة من كل مظهر مادي فيما يخدم المظهر الشرعي الروحي. إذا لم نفعل ذلك لا نكذب على الأمة، لا يكذب صاحب منبر على الأمة، ولا يكذب صاحب علم على الأمة، ولا يكذب صاحب سنة أو كتاب على الأمة، فإننا قد شبعنا من الكذب وبلغنا بالكذب إلى الحرج وسدة الأبواب في حياة الشعوب. أنا أتكلم باسم الشعوب، لا أتكلم باسم الرسميات. هؤلاء الشعوب الذي في هذا العالم يطحنون طحن بمن؟ ما السبب؟ السبب رؤوس الحركة في المجتمع، هم الذين حولوا الشعوب إلى ملعبة في تاريخ الإنسان. وإذا لم يدرك هؤلاء أهمية المناسبة وإعادة تشخيص الناس على وفق صاحب المناسبة صلى الله عليه وآله وسلم فلا أمل. فلا أمل على الإطلاق. ليس أحد في هذا الوجود يملك علاج إن لم يلتزم بالمنهج الأبوي النبوي المعتدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا جفاء ولا غلو. فقد أكون منتمي إلى مذهب، منتمي إلى مشرب، هذا شيء يخصني، لكن أنا لا أتخاطب مع الناس بمذهبي ومشربي، لا أتخاطب مع الناس بكتاب وسنة، بدين يجمع الكل يحتوي الكل. لا أحب أن أسمي مسميات كما أراها اليوم، لأن هذه المسميات دمرتنا بكل مسميات التي نراها، دمرتنا تماما حتى صرنا في حالة من حالات اليأس والإحباط في كل حياتنا كمسلمين، وصرنا حيارة في مفاوز جهلنا نشبهه بالبهم السويرحة الغفلي. إن كان هناك جيل سينهض وهناك عقلاء سيأخذون بالأمة إلى بر السلام بعيد عن هذه الفوضى، نحن لم نشير إلى أحد تخلى عن مذهبك، لكن نقول لا تفرض رأيك ولا مذهبك على الآخرين، أعمل لك محاضن ومواقع تخصك تحت أي مسمى تحت أي اعتبار، لا يمنعك مانع ما دمت أنت مقتنع، لكن أن تحول هذا العلم أو هذا المذهب أو هذه الرؤية رأس حربة لتفجير الواقع الإسلامي كله، فإن هذا خطر قد شاهدناه عدة مرات ولا زال مستمر، لأن الذي يرعاه ليس القرآن ولا السنة، يرعاه أعداء القرآن والسنة. ضربوا بين أمة محمد، شتتوا بين أمة محمد، أغرقوهم إغراق كامل في ظواهر من الوحل ومن الدجل ومن القلق ومن المصالح حتى بلغوا إلى ما بلغوا إليه. نصيحتي في هذا الشهر الكريم لنفسي ولمن يسمع ولمن يشاهد، كفانا من هذه الحالة، لابد أن نقف وقفة حق من أجل رسول الله، من أجل هذا الإنسان الذي برز في هذا الوجود بناصية خير لصناعة الإنسان وصياغته. دعونا نفكر قليلا، لنا طول السنوات التي عشناها ونحن في هذا الصراع، لو ألتفت إلى أي جهة من الجهات لا أجد هناك حل، أجد هناك تجهم وتكشير وجه والصراع وشك وإلى غير ذلك مما سيأتي على صفة أكبر وأكبر. لا تصدقوا أولئك الذين يبتهجون عندما يتحدثون عن إفساد تاريخ الأمة، لا تصدقوا هؤلاء الذين يتكلمون بطريقة أو بأخرى لأجل تغيير الواقع بما يمثل منهج فلان ضد فلان أو جماعة ضد جماعة. هذا هو الذي صنعه الشيطان في الأرض، أما الذي أراده الرحمن فهو أن نبحث عن القاسم المشترك. ديننا دين قاسم مشترك، هذا القاسم المشترك فلتكن من تكن، لك قيمتك في الأرض ولوعيك ولعقلك، لكن في قاسم مشترك هو منهج التعامل بين المتخالفين والمختلفين. أقيموا هذا المنهج، علموه الشباب، انزلوه في الجامعات، عرفوه في الإعلام. غزانا الشيطان، غزانا العواطف المدمرة، غزتنا الحروب، غزانا إفساد الأولاد والبنات. ما قيمة الكلام عن ميلاد النبي ونحن قد ولدت فينا عشرات المصائب، عشرات البلاوي. تحول ميلاد النبي إلى حلبة صراع وإلى حلقة من حلقات المصارعة بين مجموعات ومجموعات، ليس هذا هو الاحتفال بالمولد النبوي. الاحتفال هو الاهتمام بالشخصية لأجل جمع الأمة على هذه الشخصية كقاسم مشترك، وليس لأجل المنازعة والتصادم الذي بلغنا إليه في هذا العصر، حتى تكونت بؤر في كل مجتمع في كل موقع، تكونت بؤر للصراع بين الفريقين وعلى حماس. تجد جهة ترفع الصوت كردة فعل، وجهة ترفع عقيرة الكلام والمنازعة كردة فعل، والحمد لله كلهم يقولوا كتاب الله وسنة نبيه، والجميع يفتحون القرآن ويفتحون السنة، وكل له عالم وكل له مفتي وكل له مصدر وكل له مرجعية، كل الجميع. ولكن أقول كلمة، كل هؤلاء لا يعملون لحساب الرحمن. للأسف يعملون لحساب الشيطان ولو كان أحدهم مخلصا. الإخلاص لا يعني أن أثبت قدمي في الأرض، الإخلاص أن أحترم رأي غيري وأنا أحترم رأي غيري مهما كان أمره. ثم هناك قواسم مشتركة وهناك خطوط معينة لها دراسة خاصة ولها أسلوب خاص ولها علاقات تعالجها بطريقة خارج دائرة الشعوب. احترقت الشعوب، ضاعت الشعوب، أهلكت الشعوب، تيتمت الشعوب، تأرملت النساء، الدماء في الأرض باسم من؟ يقولون بسم لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله محمد رسول الله عندما نقراها من خلال المناسبة ومن خلال الربط بين الديانة والتاريخ نجد أن هذه فتن علامات ساعة. ما كذب رسول الله، صدق أن هذه حالة متردية في أمة نسيت مولاها ونسيت دينها وحولت الدين إلى قنابل وإلى صراع وإلى موت وإلى إرهاب وإلى غير ذلك مما يدور. نحن لن نؤيد كفر ولن نسير معه، لكن لنا قاسم مشترك، ولن نرضى بالإفراط والتفريط، لكن لنا قاسم مشترك، ولا نريد أن نثير قضية ضد أحد، وإنما نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا ديننا الذي قام بسيدنا رسول الله حتى مع اليهود والنصارى، الذي نراه غير ذلك، الذي نلمسه غير ذلك، لأن لا نرى حلول، نحن نرى أزمات تتطور ويستخدم فيها أحدث ما أوجده الاختراع والاكتشاف. إذن نعيد إعادة توظيف الاكتشاف والاختراع والتطور العلمي لخدمة الدين، ولأن الدين هو الحل وليس الصراع هو الحل. يجب أن نثوب إلى رشدنا وأن نعود إلى حقيقة دعوة نبينا ونعرف قيمة مفهوم الاحتفال بالمناسبة حتى تصبح المناسبة لبنة جديدة في المجتمع الحديث، تعيد ترتيب الإنسان، تعيد ترتيب المرأة، تعيد ترتيب المدرسة، تعيد ترتيب الجامعة، تعيد ترتيب مراكز البحوث، تعيد ترتيب الإعلام. ماذا ترون في الإعلام عندما يحشرون يوم القيامة هؤلاء الذين يبذلون أموالهم على الإعلام؟ كيف سيكون شأنهم مع سيد الأمة ومع مولاهم سبحانه وتعالى؟ يجيبون على ذلك، يسائلون أنفسهم إن كانوا يؤمنوا بالله واليوم الآخر، وإن كان لا يؤمنوا بذلك فهم دخلوا في صف الكفار الذي لا عندهم إيمان بالمستقبل ولا بحاضر ولا بآخر. لذلك يجب أن نتناصح وأن نذكر بعضنا البعض وأن نحافظ على ما بقي. اليوم نحن نعيش في حالة متردية مما بقي من هذا الدين ورائحة هذا الدين وشرف هذا الدين. أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل ويدلنا على الطريق السديد ويكون لنا مولانا هادي ودليل حتى نجمع الكلمة ونبدد هذه الظلمة ونعيد الثقة في الإنسان بدينه وبربه وبأخيه المسلم وبكل من يعيش على هذا الوجود يحملون شرف كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إن هذا منانا ورغبتنا ورجاءنا، وفقنا لذلك واجعلنا أهلا لما هنالك، واجعل ذكر هذا الميلاد النبوي لحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخرج واعي للعقلاء، للمفكرين، للباحثين، للمتعلمين، للمثقفين، حتى يساعدون الشعوب على معرفة الطريق السديدة في معرفة قراءة النبوة وأحوال النبوة وصفات النبوة التي هي صفات أمة محمد، وهي المسؤولية التي كلفت بها هذه الأمة. اللهم هب لنا ذلك بمحض جودك ومنك وفضلك وكرمك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله.